الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب نكاح الكفار. قال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. لا يحل لمسلم نكاح كافر بحال، أي لا يجوز، لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج كافرا كتابيا كان أو غير كتابي، وهذا بإجماع أهل العلم، لقوله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا حتى ولو كان كتابيا. قال: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. أما المسلم فلا يجوز له أن ينكح الكافرة إلا الحرة الكتابية، فلا يجوز له أن ينكح المجوسية أو أن ينكح البوذية أو الملحدة التي لا دين لها، وإنما يجوز له للمسلم أن ينكح حرة كتابية. هذان شرطان: أن تكون حرة بمعنى أن لا تكون أمة، لقوله تبارك وتعالى: من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأجاز الله نكاح الحر للمملوكة إذا كانت مؤمنة، فدل على أن الكتابية يجوز أن تنكح إذا كانت حرة كتابية، بمعنى أن تكون يهودية أو نصرانية، أن يكون يهودية أو نصرانية. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. أي يجوز للإنسان ينكح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات معنى الحرائر، بمعنى الحرائر من الذين أوتوا الكتاب. فجاز مسلما ينكح يهودية أو نصرانية. ولا بد أيضا أن تكون عفيفة لا ترضى الزنا، لأن الله عز وجل قد حرم نكاح المسلمة الزانية، لقوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا كانت هذه الكتابية لا تقبل الزنا ولا تأنف منه، بل لو دعاها إلى الزنا لأجابت، لم يحل له نكاحها حتى تكون عفيفة، بمعنى أنها لا ترضى الزنا. إذن لابد أن تكون حرة لا أمة، وأن تكون كتابية يهودية نصرانية، ولا تكون مجوسية أو بوذية، وكذلك أن تكون عفيفة، لأن الله عز وجل قد حرم نكاح المسلمة الزانية، فكيف بالكتابية؟ قال الشيخ: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. متى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا؟ هذان زوجان كافران، كان يكون يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو بوذيين أو ملحدين، وهما على الكفر. فأسلم أحدهما، أسلم أحدهما، إن أسلم أو عفوا أسلم سويا، بمعنى أنهم أتيا فنطق الشهادة سويا، نطق الشهادة سويا، فهما على نكاحهما. انتقل من كونهما كافرين إلى كونهما مسلمين، ولم يسبق أحدهما الآخر في الإسلام، لأنهما دخل في الإسلام إيش في وقت واحد، نطق بالشهادتين سويا. وكذلك لو أسلم زوج الكتابية، طبعا هذان كتابيان يهوديان أو نصرانيان، أسلم الزوج، أسلم الزوج وزوجته كتابية، ومعلوم أن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية، بمعنى أنه لا يحرم عليه نكاح الكتابية إذا كانت حرة، إذا كانت حرة. فأسلم زوج الكتابية، قال: فهما على نكاحهما، أي يبقى الزوج مسلما وزوجته إيش؟ نصرانية. يبقى الزوج مسلما وزوجته يهودية. لماذا؟ لأن إقرارهما على هذا الزواج لا بأس به، إذ إن المسلم يجوز له ابتداء نكاح الكتابية، فكيف إذا كان كتابيين فأسلم الزوج فجاز له استبقاء النكاح، لأن الزوجة حينئذ تكون كتابية، وهذا جائز. فالشاهد الصورة الأولى: أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، نصرانيين أسلم الزوج فهذا يجوز أن تكون زوجته كتابيا، يهوديان أسلم الزوج جاز له أن تكون زوجته يهودية، أو أسلم سويا كأن كان مشركين من عباد الأوثان أو البوذيين فأسلم سويا نطق الشهادة سويا، أي لم يسبق أحدهما الآخر في الإسلام فهما على نكاحهما، وهذا محل إجماع من أهل العلم. قال الشيخ قال وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. إن أسلم أحدهما أحد الزوجين قال غير زوج الكتابية، يستثنى من ذلك إسلام زوج الكتابية، وقد ذكرنا بأن إسلام زوج الكتابية لا يبطل ماذا؟ النكاح، أخرج هذه الصورة. قال أسلم أحدهما كان الزوج يهوديا وزوجته بوذية أو ملحدة، فإما أنها أسلمت فحين يكون زوجها كتابيا، وإما أن يسلم فتكون زوجته بوذية، وكلا الصورتين لا يصح النكاح، لا يصح أن يتزوج الإنسان المسلم يهودية ولا إيش أن تتزوج المسلمة يهوديا. يعني الصورة الأولى هذان زوجان أحدهما الزوج يهودي والزوجة إيش بوذية، أسلم الزوج هل يقر زواج مسلم على البوذية؟ لا يجوز. طيب كلاهما يهوديان أسلمت الزوجة صارت الزوجة مسلمة والزوج يهودي، لا يقر على نكاحهما، لكن الزواج موقوف إن كان قبل الدخول انفسخ في الحال، إن كان قبل الدخول انفسخ في الحال. قال وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، أي يستثنى من ذلك أن يسلم الزوج وزوجته إيش كتابية، هذه كما ذكرنا يجوز، كما لو أسلم زوج المجوسية أو أسلمت زوجة النصراني. قال أو ارتد أحد الزوجين المسلمين، زوجان مسلمان ارتد أحدهما، كان يرتد الزوج والعياذ بالله بأن يتنصر أو يتهود، أو أن ترتد الزوجة، ولا يجوز أساسا زواج مسلم من المرتدة ولا أن تتزوج المسلمة مرتدا. قال قبل الدخول، إذا كان إسلام أو ارتداد واحد الزوجين قبل الدخول أو إسلام أحد الزوجين الكافرين غير صورة الزوجة الكتابية انفسخ النكاح في الحال، انفسخ النكاح في الحال إذا كان قبل الدخول، لأن في الصورة الأولى أن يكون يهوديين فتسلم المرأة والزوج إيش يهودي، قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، الزوج يهودي والزوجة مجوسية، أسلم الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لأنه لا يقر زواج مسلم بمجوسية. طيب مسلمان ارتد الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، مسلمان ارتدت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لأنه لا يجوز في هذه الصور هذا النوع من النكاح، ولعموم قوله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فدل على أن المسلم لا يجوز له أن يمسك بعصمة كافرة غير كتابية، ولأنه اختلاف دين يمنع من الإصابة، وقد حرم الله عز وجل رجوع المسلمة إلى إيش إلى زوجها المشرك، قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال وإن كان ذلك بعد الدخول، إن كان ذلك بعد الدخول، الصورة الأولى أن يكون يهوديين فتسلم الزوجة والزوج يهودي وإسلامها كان بعد الدخول، ماذا نقول؟ قال الشيخ فأسلم الكافر منهما في عدته فهما على نكاحهما، نقول هنا ننتظر العدة، طبعا إذا كان قبل الدخول فلا عدة عليها، ينفسخ النكاح في الحال. ها الصورة الأولى يهوديان يهودي ويهودية أسلمت الزوجة، إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال إذا لا عدة له عليها. طيب إن كان بعد الدخول فهي ستعتد إيش منه لأنه مدخول بها، نقول فهما على نكاحهما، فإن أسلم اليهودي في عدتها فهما على نكاحهما، وإن كملت العدة ولم يسلم تبين إيش انفساخ النكاح. مثال آخر، هذا يهودي متزوج بمجوسية، أسلم اليهودي إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال إذ لعدت عليها. إن كان بعد الدخول وأسلم الزوج اليهودي فصار مسلما وزوجته مجوسية، نقول هي تعتد. فإن أسلمت في أثناء العدة فهما على نكاحهما. طيب، هذان مسلمان، ارتد الزوج أو الزوجة، إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، بعد الدخول ارتد الزوج، نقول إن رجع إلى الإسلام في أثناء العدة فهما على نكاحهما وإلا انفسخ. هذا معنى قول الشيخ. قال وإن كان ذلك، أي الصور الماضية، بعد الدخول، أي معنى ذلك أنه سيترتب على ذلك على الفراق عدة، قال فأسلم الكافر منهما في عدتها، أسلم الكافر من الزوجين في عدتها، أي في عدة الزوجة، قال فهما على نكاحهما، فهما على نكاحهما. ودل على ذلك ما رواه مالك أن الزهري قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأتي بنت الوليد بن المغيرة نحو شهر، أسلمت هي يوم الفتح وبقي هو حتى شهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم بعد الحديبية فلم يفرق بينهما. مشركان، أسلمت هي ولم يسلم هو، ثم بعد شهر أسلم هو في أثناء عدتها، فإيش أقر نكاحهما، أي رجع إليها دون عقد جديد. وقال ابن عبد البر عن هذا الحديث شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وكذلك عكرمة بن أبي جهل لحق زوجته أسلمت فهاجرت، ثم أسلم بعد فبقي على نكاحهما، أسلم في أثناء عدتها، أسلم في أثناء عدتها. فنقول إذا أسلم أحد الزوجين بحيث لا يمكن إقرارهما، الصورة التي يقر بعد الإسلام هو أن يكون يهوديين أو نصرانيين فيسلم الزوج هنا، إيش فهما على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. الكلام فيما إذا كان، إن كان كتابيين فأسلمت الزوجة، أو كان غير مسلمين وأسلم، إيش كان كانت مشركة وأسلم الزوج، أو إن كان مسلمين فارتد أحدهما. فهنا نقول إن كان بعد الدخول فإن الزواج متوقف إلى انتهاء العدة، فإن أسلم الزوج أو الزوجة في العدة فهما على نكاحهما وإلا فرق بينهم انتهاء العدة. قال فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. قال وإلا، أي إن لم يسلم في العدة، تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما، انفسخ إيش مثل رجعي، منذ اختلف ديناهما. هذان مجوسيان، أسلم الزوج بعد الدخول، نقول تعتد. وما هي العدة؟ قال بعضهم تعتد ثلاث حيض، وقيل تعتد بحيضة، وهذا الصحيح، تعتد بحيضة تستبرئ الرحم. الصحيح أن العدة في هذا النوع من الفراق هي إيش؟ هي استبراء. وقال بعض العلماء بل تعتد عدة الفراق أن تحيض ثلاث حيض، أن تحيض ثلاث حيض. عموما سواء قلنا بأن العدة هي حيضة للاستبراء أو قلنا بأنها ثلاث حيض كالمطلقة، المهم إذا أسلم الزوج المجوسي وزوجته المجوسية فنقول تعتد، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهما عن نكاحهما، وإلا انتهت عدتها ولم يسلم تبين بأن العقد إيش انفسخ منذ الفراق، أو عفوا انفسخ منذ اختلاف إيش الدين، فانفسخ منذ إسلام الزوج. قال ولا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما. وعلى هذا فلو يهودي ويهودية، أسلمت اليهودية بعد الدخول نقول تتربص العدة، فإن أسلم في أثناء عدة على نكاحهما، إن مضت العدة ولم يسلم اليهودي انفسخ النكاح. طيب لو أسلم بعد العدة هل يرجع إليها؟ ظاهر كلام المؤلف لا يرجع إليها، بل لا بد من عقد جديد ومهر جديد، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء بل إن أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ولو مضت العدة بشرط ألا تتزوج، أي لها أن تتربص وتنتظر زوجها. مثال ذلك مشركان، أسلمت الزوجة، نقول تتربص بعد الدخول، إن أسلم قبل العدة فهما على نكاحهما، إن مضت العدة ولم يسلم وجاء بعد سنة أو سنتين وهي لم تتزوج فأسلم، على ظاهر كلام المؤلف لا بد أن يكون عقد جديد ومهر جديد، والقول الثاني يترد إليه بالعقد الأول إن كانت تنتظره ولو طالت المدة، وهذا هو القول الثاني أنه لا اعتبار بالعدة، قال لأنها لم ترد في شيء من الحديث، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل المرأة هل انتهت عدتها أم لا، بل كانت المرأة تأتي مهاجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد منع الله عز وجل أن ترد المهاجرة المسلمة إلى زوجها المشرك، ثم يأتي زوجها بعد فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزوج، أي يرجع مسلما إلى زوجته، وما كان يسأل المرأة هل انتهت عدتك أم لم تنتهي، ولو كان الأمر معلقا بالعدة لسأله، بل كان الزوج يسلم بعد زوجته ربما بسنين فيرجع إليها بشرط ألا تنكح بعده. ويؤكد هذا، يدل على هذا قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أسلمت وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم زوجها بعدها بست سنين، ورد النبي عليه السلام زينب إلى زوجها أبي العاص بعد ست سنين من الهجرة، ولم ينشئ عقدا جديدا. وعلى هذا فإنها إيش؟ إن شاءت نكحت وإن شاءت بقيت، فمتى ما أسلم الزوج ولو بعد مدة وأرادت أن ترجع إليه فإنها ترجع، لكن ليس بمجرد إسلامه يرجع النكاح، بل يكون إيش؟ برضاها. وهذا هو القول الثاني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام رد زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين، هي هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسلم بعد الفتح، أي بعد الحديبية، أي بعد ست سنين، وردها بعقدها الأول ولم ينشئ عقدا جديدا. فعلى هذا فالقول الصحيح أن النكاح باق ما لم تنكح غيره، وأن الأمر إليها، ولا حق له في بعد الإسلام أن يراجعها. يعني لو أسلم بعد سنة أو سنتين هل له حق أن يراجعها؟ نقول لا، الأمر إليها، إن شاءت تربصت وانتظرته، فإن أسلم رجعت إليه، وإلا نكحت أو إيش؟ لم ترجع إليه حتى لو أسلم بعد ذلك. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره. قال: ما سمي لها أي من المهر وهما كافران، زوجان يهوديان نصرانيان مجوسيان تزوجا وأمهرها شيئا، كأن أمهرها خنزيرا أو خمرا، أو أمهرها شيئا مباحا كأن أمهرها 100 دينار أو ناقة. قال: فقبضته في كفرها ثم أسلم فلا شيء لها إيش؟ غيره، لا شيء لها غيره، لأنها تزوج على مهر وقد قبضته، حتى لو كان المهر محرما إذ كان قبل إسلامه. قال: فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، أي حتى لو كان مهرها خنزيرا أو كلبا أو خمرا أو آلة معازف أو ما شابه ذلك، لأنها قبضته قبل إسلامها، قبضته قبل إسلامها فلا شيء لها بعد الإسلام. قال: وإن لم تقبضه، إن تزوجها وهما في الكفر وأمهرها، بمعنى أنه قدر لها مهرا أو عين لها مهرا ولم تقبضه، فإن كان حلالا أقبضها بعد الإسلام، وإن كان حراما كان مهرها خنزيرا وأسلم، الآن لا يقر إيش المسلم على أخذ الخنزير، ماذا نفعل؟ يقول الشيخ: فلها مهر مثلها، إن كان حراما ولم تقبضه قبل الإسلام فلا يجوز لها قبضه بعد الإسلام لأنه محرم على المسلمين. طيب ماذا نفعل؟ هل يذهب مهرها؟ نقول لا، بل لها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها، لأنه لا يجوز أن يكون بعد الإسلام أن يكون المهر خنزيرا. قال: أو نصفه حيث وجب ذلك، كان فارقها قبل الدخول، كان أسلم مجوسي ومجوسية وأمهرها خنزيرا ولم تقبضه، ثم أسلمت المرأة وانتهت عدتها ولم يسلم، تبين الفراق. طيب الآن إذا كان قبل الدخول كان أسلمت فيه فسخ النكاح وقد سمى لها مهرا، نقول لها نصف المهر. إن كان المهر مباحا لها نصف المهر، وإن كان المهر محرما ولم تقبضه نقول إيش؟ لها نصف مهر مثيلاتها. هذا إن كان الفراق بعد أو قبل الدخول. قال أو نصفه حيث وجب ذلك لأن هي التي أسلمت وصارت الفراق منه بإبقائه على الكفر. قال الشيخ طيب وما سمي لها وهم كافرة وضعت فوق الكفر يبقى الشيخ. قال فصل في حكم فسخ نكاح الإماء. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعف وفارق سائرهن. قلنا بأن المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون إيش؟ مسلمة، فلا يجوز له نكاح الأمة الكتابية. الثاني أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. الثالث أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. فإن كانت الأمة مسلمة وهو عاجز عن مهر الحرة وليس عنده ثمن أمة وهو يخشى من نفسه الوقوع في العنت جاز له نكاح الأمة. فمن كان يقدر على مهر حرة أو عنده ثمن أمة لم يحل له نكاح الأمة، أو عنده مهر حرة أو ثمن أمة لكنه لا يخشى نفسه الوقوع في الزنا لم يحل له أن ينكح الأمة. إذن يجوز نكاح المسلم للأمة المسلمة بشرطين. وهنا يقول إن أسلم الحر وتحته إماء، أسلم الحر وتحته إماء أي تحته زوجات إماء، أي هو كان في كفر متزوجا بإماء. قال فأسلمنا معه، أسلمنا معه هذا الشرط، لأن الأمة لا يجوز له استبقاء أن تكون زوجة وهي كافرة. قال فأسلمنا معه، إذن هذا كافر أسلم وهو حر وإماؤه أسلمنا وهن إماء، صار مسلم وزوجاته إيش؟ إماء مسلمات، يجوز في هذا إيش؟ النكاح، لكن لا بد من تحقق وجود الشرطين. قال وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء، أي عندما أسلم وأسلمنا معه هو ليس ممن تنطبق عليه الشروط، إما أن يكون عنده مال يستطيع أن يتزوج أن يقدر على مهر حرة أو أن يشتري أمة، أو أن يكون ليس عنده مهر حرة ولا ثمن أمة ويخشى نفسه الوقوع في الزنا. قال الشيخ ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. إذا متى ينفسخ؟ أسلم الحر وأسلمت إماؤه زوجاته، يجوز له بقاء النكاح إذا كان ممن يجوز له نكاح الأمة. فإن كان يملك ثمن حرة مهر حرة انفسخ نكاحه، إن كان يملك ثمن أمة انفسخ نكاحه، إن كان يملك ثمن حرة أو إن كان لا يملك ثمن حرة ولا لا يملك مهر حرة ولا ثمن أمة لكنه لا يخشى على نفسه الوقوع في العنت انفسخ نكاحه. إذن يجوز له استبقاء نسائه الإماء بعد إسلامهن وهو حر بشرط أن يكون عاجزا عن مهر الحرة أو ثمن الأمة ويخشى على نفس العنت جاز له استبقاء نكاحهن. قال الشيخ وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن كان يكون توفر فيه الشرطان أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. إن كان لا يقدر على ثمن حرة ولا مهر حرة ولا ثمن أمة ويخشى على نفسه الوقوع في العنت، فإن كانت تكفيه واحدة استبقى منهن إيش؟ واحدة. إن كان شديد الشبق ولا تكفيه واحدة استبقى منهن اثنتين، إن كان شديد الشبق ولا يحتاج إلى ثلاث، فالشاهد أنه يبقي منهن من تعفه أي من يتحقق بها العفاف بحيث لا يخشى بعد ذلك على نفس الوقوع في العنت والوقوع في الزنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح وشروط النكاح، الباب الذي مر معنا قبل ذلك هو شروط النكاح، وشروط النكاح من وضع الشارع، من وضع الشارع، متى ما لم توجد بطل النكاح كالولي والشاهدين. وأما الشروط في النكاح فهي شروط زائدة على مقتضى العقد، يشترطها أحد الزوجين، إما أن يشترطها الزوج على الزوجة أو أن تشترطها الزوج زوجة على الزوج. إذن هذه شروط يشترطها أحد الزوجين وهي زائدة على مقتضى العقد، ولا بد أن يكون الشرط الذي يشترطه أحدهما أن يكون فيه انتفاع ولا يكون فيه إضرار. إضرار كما لو اشترط الزوجة الثاني أن يطلق الأولى، هنا لا يجوز الشرط لأن فيه يتضمن إضرارا وتفريقا وهذا محرم. فلا بد أن الشرط الذي يصح هو أن يكون يعني فيه نفع وليس فيه إضرار. قال مؤلف باب الشروط في النكاح، قال: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى فلها شرطها. طبعا عموما فائدة الشرط، ما هو فائدة الشرط؟ فائدة الشرط أن الشارط متى ما أخل الطرف الآخر بالشرط جاز له فسخ النكاح. مثال ذلك: امرأة اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها أو ألا يتزوج عليها، ثم عقد النكاح وباع مع هذا الشرط ثم تزوج عليها، ماذا نقول؟ نقول الآن الخيار لها، إن شاءت فسخت وإن شاءت أسقطت حقها. طيب ما فائدة الفسخ؟ ليش ما نقول يتفارقها خلاص طلقها؟ الفسخ لا يحسب من عدد الطلقات، ويستحق الفاسخ حقه كامل، كالزوج يستحق المهر كاملا، وكذلك الزوج يستحق أن يرجع بالمهر من زوجته كاملا. قال الشيخ: اشترطت المرأة دارها، كأن قالت نعم لا مانع عندي من الزواج بشرط ألا تخرجني من داري، أو بلدها قالت لا تخرجني من البصرة من العراق من الرياض، قال أو ألا يتزوج عليها، قالت أتزوج لكني أنا شديد الغيرة ولا أقبل بالضرة، فقبلت على ألا يتزوج عليها وقبل الزوج. قال أو ألا يتسرى، قالت أنت لا تتسرى، معنى لا تطأ أمه، سواء كنا من إمائك التي عندك الآن أو لا تشتري أمة تطأها، واستيجوز له وطء أمته إذا كانت غير مزوجة. فاشترط ألا يتسرى، ألا يتخذ سرية، سرية اللي هي أمة التي تعد للوطء أو تخص. قال فلها شرطها، لها شرطها إذا قبل الزوج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فهذا إنما استحل فرجها بهذا الشرط، ولذلك هذا الشرط هو أوثق الشروط وأشد الشروط، لأنه استحل به فرج المرأة، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط. عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، وهذا قول عامة الصحابة كعمر وغيره من الصحابة، وهو من مفردات الإمام أحمد، أي المذاهب الثلاثة الأخرى على خلافه إلا رواية الإمام مالك، وهذا من الغرائب، مع أن النصوص فيه قوية وظاهرة. فالصحيح كما ذكر المؤلف، قال فله شرطها. قال وإن لم يفي به، إن لم يفي بالشرط كأن تسرى عليها وقد اشترط لا يتسرى، أو تزوج عليها أو أخرجها من دارها أو بلدها، ماذا قال الشيخ؟ قال فلها فسخ النكاح، لها أن تفسخ النكاح وتستحق بذلك المهر كله إن كان قد دخل بها. طيب هذه الشروط التي يجب الوفاء بها، فإن خل بها الزوج جاز لها الفسخ، ملكت فسخ النكاح. هذه الشروط معتبرة هي لما كانت في صلب العقد، ما كانت في صلب، كأن نصت عليه، كان قال الولي زوجتك ابنتي على ألا تتسرى عليها أو ألا تتزوج عليها أو ألا تخرجها من دارها أو ما شابه ذلك، أو أن تتركها تتوظف، أو أن تكمل دراستها، أو أن تشتري لها كذا وكذا في كل عام، أو ما شابه ذلك. إن كان في صلب العقد فهو ظاهر، كذلك لو اتفق عليه قبله، كان كان في مفاوضات الزواج قال الولي ما في عندنا مانع لكن بشرط أن تكمل دراستها، فقبل الزوج، ثم بعد يومين ثلاثة عشر أيام عقد النكاح بناء على هذا الاتفاق، وإن لم ينص عليه في العقد فإنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. إذن إما أن يكون الشرط قد نص عليه في صلب العقد، أو أن يكون مما اتفق عليه قبل العقد، حتى لو لم ينص فإنه واجب الوفاء. كذلك لو كان الشرط معروفا عرفا، كان كانت هذه المرأة ممن يخدم مثلها، بمعنى أنه لا بد أن تأتي بخادمة، أو قد عرف من أسرتها أنهن ممن لا يتزوج عليهن الزوج، فصار عرفا أن هذه الأسرة وهذه العائلة لا يتزوج عليها، فهنا شرط وإن لم ينص، لأنه معروف عرفا، وكما قال المعروف العرف كالمشروط شرطا، لأنه دخل على بينة، إذ دخل على عرف مشهور ذائع. قال الشيخ لقول رسول الله، أي لها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فدل على وجوب الوفاء بالشرط. قال الشيخ: طبعا هذا الشرط لابد أن يكون مباحا، أما لو كان محرما فلا. وإذا كان بين المؤلف قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، قال: وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت الذي ينتهي تلقائيا بانتهاء المدة، كأن قال: زوجتك ابنتي يوما، قال: قبلت، هذا زواج مؤقت، متى ما مضى اليوم انفسخ النكاح دون أن ينشئ الزوج طلاقا، فسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة. يقول: حرم رسول نكاح المتعة وقد كان أبيح ثلاثة أيام ثم حرم، وهذا هو الصحيح، خلاف لما قال أنه أبيح في الحديبية وحرم يوم خيبر، بل إنه أبيح فترة معينة، وبعضهم قال أبيح مرتين، لكن الصواب أنه أبيح ثلاثة أيام. ويدل عليه حديث ربيع بن سبرة عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع، وفي لفظ: إن رسول الله حرم متعة النساء. وصح من حديث علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة عام خيبر، والحديث متفق عليه. وقال سبرة: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمتعة عام الفتح، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. والكلام في ذكر خيبر وهل كلام طويل، لكن الراجح والصحيح أنها أبيحت في عام الفتح ثلاثة أيام فقط، وأما عام خيبر فالمراد به السنة، لأن خيبر كانت إيش؟ بعد الفتح، أي بعد الحديبية. الشاهد أن الصحيح أن سلم قد أباح المتعة وقتا محدودا، سواء قيل سنة أو أكثر، ثم حرمت المتعة إلى يوم القيامة، كما جاء نصا من حديث علي رضي الله عنه وحديث سبرة وغيرها من الأحاديث. قال: وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، بمعنى أن يكون مؤقتا ينتهي مضي المدة. قال: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك. النوع الثاني كان يقول: زوجتك ابنتي على أن تطلقها بعد يومين، قال زوج: قبلت، هل هذا نكاح متعة؟ لا، هذا ليس نكاح متعة، هذا اشترط عليه نكاح شرط فيه أن يباشر الطلاق، وهذا ليس نكاح متعة. النكاح متعة يكون مؤقتا، إذا مضت المدة انتهى. أما لو قال الزوج: زوجتك ابنتي على أن تطلقها بعد يومين، كان تزوجها لأجل أن يحلها، زوجتك على أن تطلقها بعد ليلة، بعد ليلتين، كان تطلقها بعد الوطء، هذا الشرط شرط باطل والنكاح صحيح، شرط باطل والنكاح صحيح، وليس نكاح متعة. النكاح متعة يكون مؤقتا. قال: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك، لم يصح ذلك، لأنه شرط محرم، وكل شرط محرم فهو باطل لاغي، فهو لاغي. كما لو قالت: زوجتك على أن تطلق زوجتك، الشرط باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، هذا لا يجوز، لا يجوز. قال: الشرط أن يطلق في وقت بعينه لم يصح لذلك، أي لم يصح الشرط أم لم يصح النكاح، بل الصواب لم يصح النكاح، لم يصح إيش النكاح. قال ولم يصح لذلك، لم يصح النكاح. عفوا أنا إيش كنت أنا؟ قال نهى رسول الله أن يتزوجها كذا. قال بوقت بعلم لم يصح لذلك، عفوا لم يصح الشرط، والنكاح باق من خلاف نكاح المتعة فإنه باطل من أصل. قال لم يصح الشرط لذلك، وكذلك كل شرط محرم فهو إيش؟ فهو باطل لاغي. يعم قوله كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله إباحته فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال الشرط أن يطلق في وقت بعينه لم يصح لذلك. قال ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. وقد جاء النكاح الشغار أي في تحريمه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار. ثم فسر في الحديث قال والشغار أن يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. واختلف العلماء في المفسر هل هو ابن عمر أم الراوي عن ابن عمر. الشاهد أن المؤلف قال نهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. طبعا لا يشترط أن تكون ابنته، قد يزوجه أخته على أن يزوج ابنته، بمعنى أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما. قال بعض العلماء العلة في تحريم نكاح الشغار هو خلوه عن الصداق. فأما لو قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك واتفق على مهر بينهما، قال بعض العلماء يصح. لماذا؟ لأنه حينئذ وجد المهر، وإنما نكاح الشغار نهي عنه وبطل لأنه نكاح بلا مهر. وقال بعض العلماء بل حتى لو سمي لها مهر هذا الشرط من أصله محرم، أو هذا العقد من أصله محرم، لأن التفسير الشغار يزوج ابنته على زوجه الآخر وليس بينهما صداق ليس بنص النبي عليه الصلاة والسلام. بل القول الثاني أن نكاح الشغار أن يشترط في تزويج ابنته أن يزوجه الآخر حتى لو سمى لكل واحد منهما مهر مثلها. قال لأن الولي هنا لم ينظر في مصلحة ابنته بل نظر في مصلحته هو، ولذلك إن كانت زوجه كفأ واجب عليه أن يزوجه إيش بها. قال لا أزوجك حتى تزوجني، هنا نظر لمصلحته، والواجب على الولي أن ينظر إلى مصلحة من؟ أن مصلحة إيش ابنته أو أخته أو عمته أو من يلي أمرها. ولذلك القول الثاني أن نكاح الشغار يحرم بهذا الشرط مطلقا ولو سمي فيه مهر، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، قال وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. واللعن لا يكون على محرم، وهذا من العقود الباطلة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. هذا رجل طلق امرأته ثلاثا لا يجوز له أن ينكح إلا أن تنكح زوجا غيره، أن تتزوج وأن توطأ في ذلك الزواج، وهذا ثم تطلق جاز له رجوع الأول. فماذا يفعل؟ يأتي برجل تأتي مرة تتزوج من رجل بغرض أن يحلها، ينكحها ويطأها ثم يطلقها لترجع زوجها الأول. المحلل من هو؟ الزوج الجديد. والمحلل له الزوج القديم. قال وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له. وقال في حديث آخر ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. وقال عمر رضي الله عنه لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. لماذا؟ لأنه زنا، لأنه زنا، فالعقد من أصله باطل محرم فيكون الوطء حينئذ زنا. وسواء شرط التحليل في العقد أو كان قد نواياه، قد يتفق عليه ولا يشرط في العقد فيكون ظاهر العقد له، وقد يكون في العقد بمعنى أن يزوجها بغرض التحليل، قد زوجتك ابنتي على أن تحلها لزوجها الأول، فهذا ظاهر، فلا فرق بين أن يشترط التحليل في العقد أو أن يكون ممن نواياه. طيب العبرة هي نية الزوج أم نية الزوجة؟ يعني مثال ذلك هذه امرأة تريد أن ترجع لزوجها الأول، فقالت أنا أنكح ثم أطلب الفراق لأرجع لزوج الأول، والزوج لا يدري، نكحها نكاح رغبة، ثم بعد أن وطئها طالبت بطلاقه وأخذت كذا وطالبت بالطلاق فطلقها، هل يعتبر هذا النكاح نكاح تحليل؟ قال العلماء العبرة بنية الزوج، العبرة إيش؟ بنية الزوج لا بنية الزوجة، لا بنية الزوجة، وهذا هو الصحيح، ولا بنية الولي أيضا، لأن العلماء قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، الفرقة بيد من؟ الزوج، هل هي بيد الولي؟ لا، بيد الزوجة لا، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ويدل على ذلك أن امرأة أرادت أن ترجع لزوجها الأول بعد أن طلقت ثلاثة، فنكحت رجل على أن يحلها، فلما نكحته أعجبها فأرادت إيش؟ أن تبقى معه، قال عمر رضي عنه لو طلقتها لرجمتك، لأنه يكون هذا نكاح إيش؟ تحليل، مع أن هي التي نوت واتفقت مع إيش؟ زوجها الأول أو مع وليها، ولم يكن الزوج عالما بذلك، لكنه احتال على أن تتزوج ثم تطلق، لكنه يبدو أن الزوجة أعجبها فبقيت معه ونسيت الأول. طيب، قال المؤلف باب العيوب التي يفسخ بها النكاح، العيوب التي متى ما وجدها أحد الزوجين في الآخر جاز له فسخ النكاح، لأن الأصل في النكاح السلامة، الأصل في النكاح السلامة، والزوج إنما تزوج لأجل الاستمتاع، وهي تزوج لأجل الاستمتاع والولد والأنس. قال علماء العيوب التي تبيح الفسخ لأحد الزوجين وجد العيب في الآخر ثلاث أقسام، هناك عيوب خاصة بالرجال، وهناك عيوب خاصة بالنساء، وهناك عيوب مشتركة يشترك فيها الرجال والنساء. أما عيوب الرجال كان يكون مجبوبا أو عاجز عن وطء، وأما عيوب النساء كان تكون رتقاء، أن يكون فرجها مغلقا لا يلجه الذكر، أو أن تكون خرقاء يعني تداخل مدخل الفرج ومدخل الدبر. وهناك عيوب مشتركة، كان يصدر من واحد منهما رائحة كريهة، رائحة فم أو رائحة بدن أو ما شابه ذلك، هذه عيوب مشتركة تكون بالزوج وقد تكون بالزوجة. قال المؤلف متى ما وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو مجذوما أو أبرصا، أو وجدها الرجل الرتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. قال متى ما وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، تزوجت المرأة رجلا فإذا هو عبد، ولا شك أن الرقة عيب، كذلك تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، فهذا لا شك أنه عيب، لأن أولاده من الأمة يكونون عبيدا للسيد رق نصفه، فهذا عيب، فيجوز لمن علم فسخ النكاح، تزوجها وهي فبانت أمة جاز لها فسخ النكاح، تزوجته فبان مملوكا جاز لها فسخ النكاح. قال أو مجنونا، تزوج مرة فإذا هي مجنونة، أو تزوجته فإذا هو مجنون جاز حين فسخ النكاح. قال أو مجذوما، الجذام هو تآكل أطراف، مرض شديد العدوى تبدأ مثل قرقرينة في الطرف ثم تأكل الجسد كله حتى تأتي على الجسد، وهو من أشد أمراض في العدوى، معدي ومؤذي. قال أوجدت أو مجذوما، وجد أحد الزوجين الآخر مجذوما جاز له فسخ النكاح، أو أبرص جاز له فسخ النكاح لأنه عيب، كما جاء في الحديث الأقرع والأبرص والأعمى، فالبرص عيب. طيب لو وجدته أبرص فقال أنا موعود بالشفاء، وهناك علاج للبرص، يصح ولا ما يصح؟ ايش رأيكم؟ أو وجدها برصاء فقالت لا أنا أعالج منه والبرص سيزول بحمد الله وقد زال أكثره، من يقول بأنه يزيل قادر على أن يعالج البرص فهو كذاب، بل من ادعى ذلك فقد ادعى معجزة من معجزات الأنبياء، البرص لا شفاء له لأنه آية من آيات نبوة من؟ عيسى عليه السلام. الفرض قد يخف، أما أن يزول فلا يزول. وكل من ادعى أنه يملك علاجا فقد ادعى معجزة، كما لو ادعى عصا موسى أو ادعى القرآن أو أنه يحيي الموتى، فالبرص لا يزول أبدا، قد يخف ويقل لكن لا يزول، لأن هذه من آيات النبوات ومعجزات الأنبياء، لا يمكن يؤتى في وقت إيش تحصل لأحد. الكرامات قد تتكرر على أيدي الصالحين، أما المعجزة نبي فلا تكون للنبي أبدا. ولذلك لا شفاء للبرص أبدا، قد يخف لكن لا يزول. وقوس أويس القرني مشهور لما إيش قال خير التابعين أويس القرني وذكر بره بأمه، قال كان به برص فدعا الله أن يزول فزال إلا إيش موضع درهم، ما يزول بالكل أبدا. فالشاهد أنه متى وجدها برصاء، قل البرص أو كثرة أو وجدته أبرص فإنه إيش عيب. قال أو وجدها الرجل رتقا، والرتق هو انسداد الفرج، أي لا يمكن أن يلج، يكون فيها عظم زائد فيها لحم زائد لا يستطيع إيش أن يطأها. قال أو رتقاء، وهذا عيب خاص في المرأة. أو وجدته مجبوبا، وهو من عيوب الرجل، مجبوب هو من قطع ذكره، كان زال الذكر بالكلي أو قطع بحيث ما تبقى منه لا يستطيع إيش أن يطأ به. قال فله أي للآخر فسخ النكاح، للآخر فسخ النكاح. وهذا مروي عن عمر وابنه وابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال عمر رضي الله عنه أي رجل تزوج امرأة فوجدها رتقاء أو خرقاء إيش فلها المهر ما استحل من فرجها ويرجع به على من غره، إن كان قد وطئها لها ويرجع به على من غره، إن كانت هي التي خدعته ولم تخبره بعيبها رجع أخذ مهره، إن كان وليها هو الذي خدعه أخذ مهره منه. فهذا قول الصحابة رضي الله عنهم. ثم العلماء مختلفون في العيوب، هل هي معدودة أم محدودة، يعني هل هي عيوب محددة لا تزاد عليها أم أنها إيش مضبوطة بوصف. الصواب أنها مضبوطة بوصف، وقد تزيد وقد تنقص، وقد يوجد عيب في وقت دون وقت. ضابط العيب ما هو؟ قالوا العلماء ضابط العيب كل ما يمنع كمال الاستمتاع وينفر ولا يترتب عليه مقصود النكاح. إذا منع كمال الاستمتاع، كما لو كان الزوج مجبوبا أو ذكره صغيرا جدا بحيث لا تستمتع مرته به، أو وجدها رتقاء لكن هذا الرتق لا يمنع من العلاج مع إيلام، فهذا يمنع كمال الاستمتاع. أو ينفر كأن يكون تصل منه رائحة كريهة أو رائحة فم كريهة وهي ملازمة له أو هي ملازمة له، هذا منفر. ولا يترتب على هذا العيب مقصود النكاح جاز. لا ترتب على مقصود النكاح كأن يكون عقيما، هي تستمتع معه ويطأها وكل شيء تمام ومن أحسن أخلاق لكنه عقيم، ولا شك أن مقصود النكاح إيش الولادة أو أن تكون هي عقيما، فهذا ضابطه. ضابطه كل ما يمنع كمال الاستمتاع، وليس إيش مطلق الاستمتاع بل كماله، قد يوجد استمتاع لكن لا يحصل على وجه الكمال، أو أن يكون منفرا أو أنه لا يترتب عليه مقصود النكاح، هذا هو العيب الذي يجوز لأحد الزوجين الفسخ. قال الشيخ إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، أي إنما يحق له للزوجة والزوجة الفسخ إذا علمت بعيب الآخر إذا كان لم يعلم به قبل العقد. أما لو علمت أنه مجبوب أو أنه عنين أو أنها رتقاء أو أنه أبرص أو أنها مجذومة وقد دخل وقد نكح على ذلك، فهنا لا خيار لها لأنها دخلت على بصيرة أو هو دخل على بصيرة، والكلام فيما إذا اكتشف العيب بعد النكاح. كذلك لو علم الزوج عيب الزوجة بعد النكاح ورضي به فلا حق له، كأن وجدها رتقاء أو برصاء فرضي به خلاص سقط حقه، سقط حقه. لو جاء بعد ذلك قال لا أنا أريد أن أفسخ نقنتها. كذلك لو تزوجته وجدته عنينا أو أبرص ورضيت به ومكنته من نفسها خلاص سقط حقه. فالخيار متى ما علم بالعيب، ولا يكون العيب قد علم به قبل النكاح. قال الشيخ ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، في فسخ العيب لا يجوز إلا بحكم حاكم. يعني ما معنى حاكم؟ الحاكم مراد به قاضي، بمعنى لا بد أن يرفع الأمر القضاء والقاضي هو الذي يفسخ. هذا في حال ماذا؟ في حال لم يتراضيا. أما لو تراضيا كان وجدته أبرص وقد وطئها وقالت خلاص أنا أفسخ النكاح ففارقها، أو وجدها برصاء ها ففسخ النكاح وتراضي على الفسخ جاز. أما إذا لم يتراضيا فإنه لا بد فيه إيش؟ من الحاكم. أي ليس للزوج إذا وجدها معيبة يقاس أنا فسخت وهي لم ترضى، تقول لا ليس عيبا يبيع النكاح أو ليس لك حق بذلك، إن تراضيا فسخ، وإن لم يتراضيا وجب أن يكون بحكم حاكم. يجب أن يكون بحكم حاكم، لأن الفائدة في الفسخ كما ذكرنا أن الزوج إن كانت العيب فيها رجع بمهره هو، ولا ينقص الفسخ من عدد إيش؟ الطلاق. أي لو فسخ العيب كان قد طلقها مرتين، أو كان مثلا فسخها فسخ أول مرة وثم نكحها مع علمه بالعيب دخل على البصيرة، الفسخ الأول لم يحسب من طلقات عدد الطلقات. قال الشيخ ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، أي ما لم يتراضيا. قال الشيخ وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين. العنين هو الذي لا يقدر على الوطء سنة كاملة، عنده ذكر لكنه لا يقدر على الوطء، كان يكون إيش؟ ضعيف الانتصاب أو أنه لا ينتصب، ولا يكون عنينا عاجزا عن الوطء إلا إذا مر عليه سنة عاجز عن الوطء فيها، لأن بعض الناس قد ينشط في وقت دون وقت كالفحل البعير، متى ينشط؟ شتاء، وفي الصيف طربيل ما يهش ولا ينش. فبعض الناس قد يكون مزاجه يتغير بحسب الفصول، يشتد جسمه وقت الحر وقد يشتد جسمه وقت البرد. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة، فإن لم يطأ ثبتت عنته، وإن وطأ لم يكن إيش؟ عنينة. فالعنين هو الذي يعجز. قال وإن دعت مرأة أن زوجها عنين، وهو الذي يعجز عن علاج ذكره، طبعا مأخوذة من عنا يعنه إذا اعترض، لأن ذكره إيش؟ لا ينتصب فيعترض. قال الشيخ وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين، قالت الزوج ما وطأ، أنا زوجت الآن لشهرين ثلاثة أربعة والرجل لا يستطيع الوطأ فهو عنين. قال لا يصل إليها أي في الوطأ، فاعترف أنه لم يصبها، أجل سنة منذ ترافعه، اعترف أنه لم يصب. أما لو قال إني أصبتها حينئذ إيش؟ لا يقبل مجرد الدعوة. لو قال نعم إني لم أصبها، اعترف بأنه لم يصب، أو ثبت ببينة أنه أقر بأنه عنين، كما لو أنكر ثم جاءت ببينة تشهد أنهما سمعاه يقر بعنته. الشاهد قال فاعترف أنه لم يصبها أو ثبتت عليه ببينة، ماذا نفعل؟ هل نفس تفسخ؟ نقول لا، تؤجل سنة. من أي وقت؟ من وقت النكاح؟ لا، منذ ترافعه. لو عقد عليها في محرم ثم رفعت الدعوة عليه إلى الحاكم في شعبان، أي بعد مضي كم؟ 8 أشهر، ودعت عنته وأقر، أجل سنة منذ شعبان منذ ترافعه. قال أجل سنة منذ ترافعه، وهذا قول عامة الصحابة وعامة علماء الأمصار أن العنين فإنه يؤجل سنة منذ أن ترفع المرأة الأمر إلى الحاكم. وقد ثبت ذلك أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة، وروي ذلك عن ابن مسعود المغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم، وروي عن جمع من الصحابة وهو قول عامة علماء الأمصار. قال أجل سنة منذ ترافعه. قال فإن لم يصبها تبين بأنه إيش؟ عني. قال خيرت بي في المقام معه أو فراقي. نقول الآن ثبت عنته، إن شئت فسخت وإن شئت إيش؟ بقيت معه على عنته، فإن بقيت معه سقط إيش؟ حقها، ليس لن تطالب بالفسخ بعد ذلك. قال فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. قال إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها فسقط خياره، لأنها دخلت على بصيرة فلا خير لها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكت عن المطالبة. قال إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، فإن خيارها يبطل، لأنها دخلت إيش؟ على بصيرة، أي رضيت بعنينا في وقت معين، كونها قد رضيت بعنينا خلاص سقط خيارها. قال وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. إن علمت بعد العقد لكنها لم تطالب سكتت لم يسقط حقها. لماذا؟ قال لأن إثبات العنة يفتقر إلى مدة، لأن منذ أن ترفع أمره ينتظر كم؟ يؤجل سنة، فلما كان ينتظر يفتقر إلى مدة سكوتها لم يكن إيش؟ إقرارا، بل متى ما طالبت أجل منذ أن تطالبه سنة. قال سكت المطالبة لم يسقط حقها، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة. وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها، إما أنها علمت قبل النكاح أني عنين، أو قال إنها علمت عنتي بعد ذلك ورضيت، بعد أن علمت رضيت بذلك لم تسكت بل قالت رضيت بك عنينا، فرق بين السكوت وبين الرضا. قال أو رضيت بي بعد علمها أي بعنتي، قال فأنكرت، قالت لا أبدا لم أكن أعلم بعنتها قبل النكاح ولا رضيت بعد علمي به. قال فالقول قولها. لماذا؟ لأن الأصل الرضا أم عدم الرضا؟ الأصل عدم الرضا، الأصل أن المرأة ترضى بالزوج إيش؟ معيبا، فهو يدعي خلاف الأصل، فالقول قولها ولا يقبل إيش؟ قوله. قال المؤلف وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك. وإن أصابها مرة كما ذكرنا لا يكون عنينا، لأن العنين هو الذي لا يعجز عن الوطء، فلو أصابها مرة ثم بعد ذلك عجز عن الوطء لم يكن حكمه حكم العنين، بل هذه إن عجز عن وطئها بعد ذلك ترفع أمرها للطلاق للضرر، لكن ليس للعنة. العنة كما ذكرنا يؤجل سنة. قال وإن ادعى ذلك فأنكرته، أي ادعى أنه أصابها، ادعى أنه أصابها لينفي عنه العنة، فقال إني أصبتها وهي تدعي أنه عنين. قال وإن ادعى ذلك فأنكرته، قالت لا لم يصبني. هنا ينظر، قال فإن كانت عذراء أي لم يسبق لها الزواج، هذا أول زواج لها، قال أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن. هو الآن يدعي أنه قد وطئها وهي تدعي أنها لم توطأ، فماذا نفعل وهي لم يسبق لها الزواج؟ أي بكر كانت قبل الزواج. قال أريت النساء الثقات، أي يراها ويكشف عليهن النساء الثقات لينظرن في عذريتها، فإن كانت عذراء فهي إيش؟ فصدقت وهو بطل الدعوة إن كانت عذراء. قال ورجع إلى قولهن، فإن قلنا بأنها عذراء فالقول قولها بأنه لم يصبها، وإن قالوا بأنها ليست عذراء فالقول من؟ قوله هو بأنه أصابها ووطئها. قال وإن كانت ثيبا، أما إن كانت ثيبا قد سبق لها الزواج قبل ذلك بأنها كانت موطوة في زواج سابق، وهو يدعي أنه أصابها وهي تدعي أنه لم يصبها، ماذا نفعل؟ قال الشيخ فالقول قوله مع يمينه. القول قول من؟ قول الزوج الذي يدعي الإصابة، لكن بشرط أن يحلف. لماذا كان القول قوله؟ لأن هذا هو الأصل، القول قوله هذا هو الأصل، أن الزوج يطأ. والعنة أمر طارئ أم أمر اعتيادي؟ أمر طارئ، هي تدعي العنة وهو خلافه إيش؟ خلافه المعهود، فتدعي أمرا زائدا وهو يدعي الوط وهو الأمر الطبيعي، ولذلك جانبه أقوى، جانبه أقوى لأنها تدعي، لأنها إن هو يدعي أنها وطئها وهي تدعي عنته، الآن هي المدعية، هي تدعي أنه عنين حتى يؤجل سنة، فتكون مدعية فتحتاج إلى بينة، وهذه لا يتعذر عليها البينة هل أصابه هل لم يصبه. فنقول فقال المؤلف إن كان ثيبا فالقول قوله، لكن الحاكم يأمره أن يحلف أنه وطئها، وصار الحكم وصار القول قوله، والأصل كما ذكرنا سلامة العقد وصحته، ويتدعي أمرا يعني يحق لها فسخ العقد، وكل من ادعى سلامة العقد وصحته قوله أولى، والآخر يكون مدعين يحتاج إلى بينة. قال مؤلف فصل في التفريق بالعتق. قال من عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه ولها فراق من غير حكم حاكم. عتقت المرأة وزوجها عبد فصارت هي أكمل من زوجها، قال خيرت في المقام معه وفراقه، إما أن تفارقه أو أن تبقى معه. وأصل ذلك حديث بريرة رضي الله عنها لما اعتقت وزوجها عبد، فأرادها أن تفارقه، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يشفع لها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أراد أن يشفع لزوجها، فقالت: يا رسول الله، ليس لي به حاجة، إن كان أمرا فسمع وطاع، وإلا فليس لي به حاجة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بفراقه، بمعنى أنه أذن لها بفراق. فدل على أن المرأة متى ما عتقت وزوجها عبد جاز لها الفسخ. قال شيخ: خيرت في المقام معه وفراقه. قال: ولها فراقه من غير حكم حاكم، أي لها أن تفارقه بمجرد عتقها من غير قاض. لماذا؟ لأنه حكم مجمع عليه أن الأمة متى ما عتقت وزوجها عبد جاز لها الفراق، فهذا لا يخير أو لا يشترط إلى حكم حاكم، لأنه مما أجمع عليه. إنما في الأمور مختلف فيها يرجع فيه إلى الحاكم أو ليحصل فيها شيء من النزاع. قال: فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. إن أعتق الزوج قبل اختيارها، أي هي عتقت لكن لم تختل الفراق بعد، ثم عتقه قبل اختيارها، فالزواج باقي، صار حرا وهي حرة الآن، فلا فضل لها عليه. أو وطئها بطل خيارها، أي بعدما عتقت مكنته من نفسها، فتمكينها تمكينه من نفسها إقرار ورضا برقه، فلا خيار لها. قال: أو وطئها بطل خياره، حينئذ لأنها مكنت من نفسها بعد ملكها للفسخ. متى ما ملك الفسخ إما أن يختار وإما متى ما مكنت من نفسها سقط خيارها. قال: وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. إن عتق بعضها، أي لم تعتق كلها، كأن كانت المرأة يملكها شخصان، أحدهما أعتق نصيبه وهو عاجز على أن يدفع قيمة النصف الثاني للشريك، لأن الأصل أن العبد المشترك متى ما أعتق أحد الشركاء نصيبه فإنه يضمن لباقي الشركاء نصيبه، فإن كان عنده مال عتق العبد كله، وإن لم يكن عنده مال عاجز فيعتق قدر إيش ما أعتق، فإن كان يملك النصف عتق النصف. قال الشيخ: وإن عتق بعضها، كانت مملوكة الاثنين، فاعتق أحدهما نصيبه وهو عاجز عن ضمان نصيب الآخر، تصبح مبعضة. قال: وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر. إن عتق بعضها فلا خير لها، لأنها لم تكن كاملة الحرية، فالآن مبعضة فلا خير لها إلا إذا كانت كاملة الحرية. الحالة الثانية أن تعتق وهي أمة لكن زوجها حر، كان حر متزوجا بأمة، ثم عتقت الأمة، عتقها سيدها، الآن لا خير لها. لماذا؟ لأنها ساوت الزوج ولم تكن أكمل منه. قال: وزوجها حر فلا خيار لها. وقال بعض العلماء: بل متى ما عتقت فلها الخيار، سواء كان زوجها حرا أو عبدا. لماذا؟ قال: لأنها قد ترضى وهي أمة من الزواج بمن لا ترضاه إلا لكونها أمة، فحتى لو كان زوجها حرا، وهذا هو الراجح، وهذا القول الثاني، أن لها الخيار مطلقا، لأنها ملكت رقبتها وملكت بضعها، كان بضعها وهي أمة يملكه من؟ السيد، إن شاء استمتع به وإن شاء إيش زوج بما شاء. وذلك في قبل وهي أمة هي لا تملك بضعها ولا نفسها، أما بعد العتق فهي تملك نفسها وبضعها. وذلك لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو أن يكون عبدا، بل لها الخيار مطلقا متى ما عتقت، وهذا هو الراجح. ورواية ثانية إمام أحمد، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.